الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس التاسع في القصيدة الهائية للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. قال رحمه الله: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها. يقصد رحمه الله تبارك وتعالى بآية الحديد الآية الصريحة، قول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، يقول تعالى موهنا أمر الحياة ومحقرا لها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث، وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقوله تعالى: أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما، أي يصير يبسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهها، والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه، غضا طريا لين الأعطاف بهي المنظر، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع فان يغتر بها من يعتقد أنها لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخرجه ابن جرير، وهو في الصحيح ثابت بدون الزيادة. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. الله جل في علاه أيها المباركون يضرب الأمثال وما يعقلها إلا العالمون الذين يعلمون مراد الله تبارك وتعالى، وكذلك في الأحاديث يعلمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الشاعر رحمه الله وفي سورة يونس، وأما ما جاء في سورة يونس فقوله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها وما تأكل الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الفانية وزينت أي حسنت بما خرج في رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها أي على جذابها وحصادها، فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي يابسا بعد الخضرة والنضارة كأن لم تغن بالأمس أي كأنها ما كانت حينا قبل ذلك. وقال قتادة: كأن لم تغن كأن لم تنعم، وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن. قال تعالى إخبارا عن المهلكين: فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ثم قال تعالى: كذلك نفصل الآيات أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون بمثلها بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع اغترارهم بها وتفلتها عنهم. وقد ضرب الله تعالى مثل الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز، فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذا في سورة الزمر والحديد: يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنيا. والآية الثالثة التي ذكرها الشاعر في قصيدته رحمه الله رحمة الأبرار في سورة الكهف، وهي قول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا أي صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين مثل الحياة الدنيا أو شبهها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به أي بالماء نبات الأرض حتى استوى. وقيل إن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر وقد تقدم هذا المعنى في سورة يونس مبينا، وقالت الحكماء إنما شبه تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله إني أريد أن أكون من الفائزين، فقال ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد، فإن القليل منها يكفي والكثير منها يطغي. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فأصبح أي النبات هشيما أي متكسرا من اليبس متفتتا، يعني بانقطاع الماء عنه، فحذف ذلك إيجازا لدلالة الكلام عليه. والهشم كسر الشيء اليابس، والهشيم من النبات اليابس المتكسر. والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء، ومنها قولهم ما فلان إلا هشيمة كرم. إذا كان هشيمة كرم إذا كان سمحا، ورجل هشيم ضعيف البدن، وتهشم عليه فلان إذا تعطف، واهتشم ما في ضرع الناقة إذا احتلبه، ويقال هشم الثريد، ومنه سمي هاشم بن عبد مناف واسمه عمرو. وفيه يقول عبد الله بن الزعبرة عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستنون عجاف، ورجال مكة مسنتون عجاف. وكان سبب ذلك أن قريشا أصابتهم سنون ذهبن بالأموال، فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبز كثير فخبز له، فحمله في الغرائر على الإبل حتى واف مكة، وهشم ذلك الخبز يعني كسره وثرده، ونحر تلك الإبل، ثم أمر الطهاة فطبخوا، ثم كفأ القدور على الجفان فأشبع أهل مكة. فكان ذلك أول الحباء بعد السنة التي أصابتهم، فسمي بذلك هاشما. تذروه الرياح أي تفرقه، قال أبو عبيدة ابن قتيبة تنسفه، ابن كيسان تذهب به وتجيء، ابن عباس تديره، والمعنى متقارب، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وفي البيت الذي يليه وفي آل عمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاءت بيان حالها أي حال الدنيا. وآل عمران هنا يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره من صرف المصروع، من صرف الممنوع من الصرف، فهنا نون عمران وهو ممنوع من الصرف. ما جاء في سورة آل عمران والله تعالى أعلم بمراد الشاعر قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والشاهد في هذه الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها، وإنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال قتادة: هي متاع متروكة أوشكت، والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. وأما ما جاء في سورة فاطر فقوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تبارك وتعالى: وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد، فلك في من سلف قبلك من الرسل أسوة، فإنهم كذلك جاءوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم، وإلى الله ترجع الأمور، أي وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ثم قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي المعاد كائن لا محالة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم، فلا تلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية، ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وأما ما جاء في سورة غافر فما ذكره الله تبارك وتعالى من أن مؤمن آل فرعون قال لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى، فقال لهم: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، لا كما كذب فرعون في قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى، وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، فقال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، أي قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل، وإن الآخرة هي دار القرار، أي الدار التي لا زوال ولا انتقال منها ولا ضعن عنها إلى غيرها، بل إما نعيم أو جحيم، وإما جحيم. ولهذا قال جلت عظمته: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، أي واحدة مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي لا يتقدر بجزاء، بل يثيبه الله عز وجل ثوابا كبيرا لا انقضاء له ولا نفاد. وفي سورة الأحقاف قال الشاعر: وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ، وكم من حديث موجب لاعتزالها. قال والله تعالى أراد الشاعر والله تعالى أعلم قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال الطبري رحمه الله: ولا تستعجل لهم، يقول: ولا تستعجل عليهم بالعذاب، لا تستعجل بمساءلتك ربك ذلك لهم، فإن ذلك نازل بهم لا محالة. يقول: كأنهم يوم يرون عذاب الله الذي يعدهم أنه منزله بهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، لأنه ينسيهم شدة ما ينزل بهم من عذابه قدر ما كانوا في الدنيا لبثوا ومبلغ ما فيها مكثوا من السنين والشهور، كما قال جل ثناؤه: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يقول: كأنهم يوم يرون عذاب الله الذي يعدهم أنه منزله بهم
لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، لأنه ينسيهم شدة ما ينزل بهم من عذابه قدر ما كانوا في الدنيا لبثوا ومبلغ ما فيها مكثوا من السنين والشهور، كما قال جل ثناؤه: قال كم لبثتم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس التاسع في القصيدة الهائية للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. قال رحمه الله: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها. يقصد رحمه الله تبارك وتعالى بآية الحديد الآية الصريحة، قول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، يقول تعالى موهنا أمر الحياة ومحقرا لها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث، وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقوله تعالى: أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما، أي يصير يبسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهها، والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه، غضا طريا لين الأعطاف بهي المنظر، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها
ورغب فيما فيها من الخير، فقال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع فان يغتر بها من يعتقد أنها لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أخرجه ابن جرير، وهو في الصحيح ثابت بدون الزيادة. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. الله جل في علاه أيها المباركون يضرب الأمثال وما يعقلها إلا العالمون الذين يعلمون مراد الله تبارك وتعالى، وكذلك في الأحاديث يعلمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الشاعر رحمه الله: وفي سورة يونس، وأما ما جاء في سورة يونس فقوله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها، وما تأكل الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي زينتها الفانية، وزينت أي حسنت بما خرج في رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان، وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها، أي على جذابها وحصادها، فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي يابسا بعد الخضرة والنضارة، كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت حينا قبل ذلك. وقال قتادة: كأن لم تغنى، كأن لم تنعم، وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن. قال تعالى إخبارا عن المهلكين: فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ثم قال تعالى: كذلك نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون بمثلها بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع اغترارهم بها وتفلتها عنهم. وقد ضرب الله تعالى مثل الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز، فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذا في سورة الزمر والحديد: يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنيا. والآية الثالثة التي ذكرها الشاعر في قصيدته رحمه الله رحمة الأبرار في سورة الكهف، وهي قول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أي صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين مثل الحياة الدنيا أو شبهها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به، أي بالماء، نبات الأرض حتى استوى. وقيل إن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء، لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر، وقد تقدم هذا المعنى في سورة يونس مبينا. وقالت الحكماء إنما شبه تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله إني أريد أن أكون من الفائزين، فقال ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد، فإن القليل منها يكفي والكثير منها يطغي. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فأصبح أي النبات هشيما أي متكسرا من اليبس متفتتا، يعني بانقطاع الماء عنه، فحذف ذلك إيجازا لدلالة الكلام عليه. والهشم كسر الشيء اليابس، والهشيم من النبات اليابس المتكسر. والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء، ومنها قولهم ما فلان إلا هشيمة كرم. إذا كان هشيمة كرم إذا كان سمحا، ورجل هشيم ضعيف البدن، وتهشم عليه فلان إذا تعطف، واهتشم ما في ضرع الناقة إذا احتلبه، ويقال هشم الثريد، ومنه سمي هاشم بن عبد مناف واسمه عمرو. وفيه يقول عبد الله بن الزعبرة عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مستنون عجاف، ورجال مكة مسنتون عجاف. وكان سبب ذلك أن قريشا أصابتهم سنون ذهبن بالأموال، فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبز كثير فخبز له، فحمله في الغرائر على الإبل حتى واف مكة، وهشم ذلك الخبز يعني كسره وثرده، ونحر تلك الإبل، ثم أمر الطهاة فطبخوا، ثم كفأ القدور على الجفان فأشبع أهل مكة. فكان ذلك أول الحباء بعد السنة التي أصابتهم، فسمي بذلك هاشما. تذروه الرياح أي تفرقه، قال أبو عبيدة ابن قتيبة تنسفه ابن كيسان، تذهب به وتجيء ابن عباس تديره، والمعنى متقارب، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وفي البيت الذي يليه وفي آل عمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها أي حال الدنيا. وآل عمران هنا يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره من صرف المصروف، من صرف الممنوع من الصرف، فهنا نون عمران وهو ممنوع من الصرف. ما جاء في سورة آل عمران والله تعالى أعلم بمراد الشاعر قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والشاهد في هذه الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وإنها دنيئة فانية قليلة زائلة كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وقال قتادة هي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله وأما ما جاء في سورة فاطر فقوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تبارك وتعالى وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة فإنهم كذلك جاءوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم وإلى الله ترجع الأمور أي وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء ثم قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق أي المعاد كائن لا محالة فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى وأما ما جاء في سورة غافر فما ذكره الله تبارك وتعالى من أن مؤمن آل فرعون قال لقومه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد لا كما كذب فرعون في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل وإن الآخرة هي دار القرار أي الدار التي لا زوال ولا انتقال منها ولا ضعن عنها إلى غيرها بل إما نعيم أو جحيم وإما جحيم ولهذا قال جلت عظمته من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها أي واحدة مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب أي لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله عز وجل ثوابا كبيرا لا انقضاء له ولا نفاد وفي سورة الأحقاف قال الشاعر وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ وكم من حديث موجب لاعتزالها قال والله تعالى أراد الشاعر والله تعالى أعلم قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون قال الطبري رحمه الله ولا تستعجل لهم يقول ولا تستعجل عليهم بالعذاب لا تستعجل بمساءلتك ربك ذلك لهم فإن ذلك نازل بهم لا محالة يقول كأنهم يوم يرون عذاب الله الذي يعدهم أنه منزله بهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، لأنه ينسيهم شدة ما ينزل بهم من عذابه قدر ما كانوا في الدنيا لبثوا ومبلغ ما فيها مكثوا من السنين والشهور، كما قال جل ثناؤه: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يقول: كأنهم يوم يرون عذاب الله الذي يعدهم أنه منزله بهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، لأنه ينسيهم شدة ما ينزل بهم من عذابه قدر ما كانوا في الدنيا لبثوا ومبلغ ما فيها مكثوا من السنين والشهور، كما قال جل ثناؤه: قال كم لبثتم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.